إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. الإرهاب فيلم أمريكي كتب حمير العزفي. الفصل الأول. الجهاد الأفغاني. أثناء الحرب الباردة في القرن الماضي وبعد توقيع العرب لاتفاقية كامب ديفيد السلام على الكيان الصهيوني، كانت أفغانستان البوابة المثلى لاستهداف الاتحاد السوفيتي من قبل أمريكا، وفي نفس الوقت كانت الشعوب العربية في حالة غليان بسبب السلام المزعوم على الكيان الصهيوني، وكان الشباب العربي مستنفرا للدفاع عن الأراضي المقدسة ورفع راية الجهاد. ضاقت بهم الأنظمة الحاكمة درعا، وكان المخرج الوحيد لها الدفع بهم إلى أفغانستان خدمة للمشروع الأمريكي في مواجهة السوفيت، حيث قال الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في ذلك: انظروا، اتضحت الأمور فيما بعد بأن ذلك كان بتوجيه من الأمريكان، إذن فهو خدمة للأمريكان من جهة أخرى، ثم للتخلص من حماسهم واندفاعهم الذي كانت تخشى أن يرتد عليها. وبعد أن نفذ الجميع الهدف الأمريكي الذي كان بحسب كلام الشهيد القائد رضوان الله عليه عندما انطلقوا للجهاد ضد الشيوعية التي كان من أهم الأشياء لدى أمريكا أن تخرج من أفغانستان، كان يهمها أن تخرج من أفغانستان. وبعد انتهاء الدور المرسوم لهم أمريكيا، بدأ التفكير في مصير هؤلاء الشباب وخوف الأنظمة من عودتهم، فنسقت المخابرات الأمريكية لبدء الاقتتال بين المجاهدين الأفغان حسب التسمية تداول حينها، ثم نسقت المخابرات ذاتها لظهور كيان جديد لم يكن له أي أثر في فترة الحرب، هو كيان الطالبان، وذلك لاحتواء من تبقى من أولئك المقاتلين، وكم استخدمته سياسيا لتشويه صورة الإسلام واتهامه بالتشدد والتطرف من خلال ممارسات طالبان المتطرفة، وكان ذلك تمهيدا للفصل الثاني من فيلم صناعة الإرهاب بأياد أمريكية. الفصل الثاني. القاعدة وطالبان. تأسس في ظل حكم جماعة طالبان تنظيم ضم بقية المقاتلين العرب الذين خافوا العودة إلى بلدانهم من قمع أنظمتها الحاكمة التي أعطتها أمريكا الضوء الأخضر للتخلص منهم. سمي بتنظيم القاعدة وقام باستهداف المصالح الأمريكية والأجنبية، وحين كانت الاستهدافات لا ترقى إلى مستوى فرض التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة، تم التخطيط لاستهداف برج التجارة العالمي في نيويورك الأمريكية بالاختراق وبالتنسيق، ليمثل ذلك شهادة ميلاد الإرهاب الذي رمت بذوره أمريكا في رحم المنطقة، والذي جاء ذريعة مثلى ومبررا كافيا للتدخل الأمريكي المباشر في أي منطقة عربية أو إسلامية، ومن ناحية أخرى ليشد المسلمين إلى ذلك التنظيم ويكسبه تعاطفهم. وفي هذا يقول شهيد القائد رضوان الله عليه: حاولوا أن يشدوا أنظار المسلمين إلى ذلك الرمز الوهمي الذي لا يضر ولا ينفع، لا يضر أمريكا ولا ينفع المسلمين، أسامة وطالبا. وبهذا بدأت حملة الترويج للتنظيم وحملة التهديد والإذلال بوجوده في أي منطقة مستهدفة للأمريكان، لا للإرهاب الأمريكي في اليمن. تعز بين سلام الشجعان وجرائم الإخوان، كتب طه العامري. لماذا يرفض حزب الإخوان المسلحين مبادرة السلام بين أبناء تعز؟ ولماذا هذا الإصرار على الرهانات الخاسرة من قبل الإخوان؟ لماذا يصر الإخوان على أن في تعز مقاومة ويكذب على الناس ويحشدوهم نحو الدمار والخراب؟ كذب الإخوان أولا وقالوا الثورة، ثم تفردوا وحدهم بالسلطة، ثم جاء من ينتزع منهم السلطة بالانقلاب تماما كما فعلوا هنا سابقا، ثم تنازلوا عن كرامتهم في عمران وصنعاء واتجهوا إلى تعز لأن فيها من الأغنياء والحاقدين ما يمكنهم من السيطرة والتمكين على المكان وعقول أهل المكان. اليوم خلص، الصورة اتضحت، وبالتالي لا يعقل أن تكون تعز إقطاعية للإخوان والسلفيين وبقايا متمصلحين من المشترك اللي كان. هل أبو العباس يمثل مشروع تنويري وحضاري لتعز؟ أم عارف جامل؟ أم حمود سعيد؟ أو صادق سرحان؟ أو ياسين سعيد نعمان؟ أو سلطان العتواني؟ كل هؤلاء مع احترامي لبعض أشخاصهم لا يمثلون تعز، ولا يمكن أن يكونوا أوصياء على تعز، وليس هؤلاء من يقرروا مصير تعز، فمصير تعز لا يتقرر ببنادق القتلة ولا بأيدي جماعة تجار الدين، ولأن من تجرأ وتاجر بدين الله فكيف له ألا يتاجر بدماء عباد الله. ثورة وانتهت إلى كذبة ومكيدة كبيرة للبلاد والعباد، حرب وهي تدخل عامها الثالث وكل الرهانات عليها قد سقطت، وبالتالي ليس أمام أبناء تعز أو كرر أبناء تعز سوى أن يتأملوا في الجريمة التي ارتكبوها بحق محافظتهم، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتحاوروا على العيش المشترك بعيدا عن أولئك الذين يجدون في الحرب ضالتهم ومشروعهم الاستثماري المربح. في تعز اليوم أمراء حرب وأثرياء حرب وسماسرة حرب، وكل هؤلاء لا يحبذون وقف الحرب، لأن وقفها يعني قطع أرزاقهم وإغلاق أبواب الثراء التي فتحت لهم. وفي هذا لا فرق بين أولئك الذين يتوهمون أنهم مقاومة وإغلاق أبواب الثراء التي فتحت لهم. الإصلاح أثبت أنه حزب الارتزاق وليس حزب الإسلام، ولا علاقة له بقيم وأخلاقيات الدين. المشترك أثبت أنه مشترك الحقد والكراهية، فالناصري حاقد ماضي وما حدث فيه، والاشتراكي حاقد على حاضر وما جرى له فيه. والسياسة ليست أحقاد بل فن الممكن، ومن يفشل في الوصول للممكن لا يحمل الشعب تبعات فشله. باسم الثورة أثر التوكل وغادرت البلاد وامتلكت فيلا فاخرة في قطر وجنسية ورصيد بنكي، واتجهت إلى تركيا وأقامت لها مكتبا رائع وشقة أروع، وفيها أنشأت لها قناة فضائية وفيها تعيش متنقلة منها وإليها. ومثلها فعل قادة ثورة الصدور العارية الذين فتحهم الله وعراهم وكشف حقدهم وانتهازيتهم. هم قطعا لن يعترفوا بهذه الحقائق، لكن الزمان كفيل بفضحهم وقد فضحهم بشهادة معطيات وتداعيات واقع الحال. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. أكد مصدر في وزارة المالية لصحيفة صدى المسيرة بأنه تم التوجيه بمذكرتي للبنك المركزي بصرف مرتبات عمال النظافة لشهري مارس وأبريل الماضيين، وسلمها للقائم بأعمال أمين العاصمة شمعان الذي بدوره سلم للبنك المركزي التعزيز الخاص بشهر مارس واحتفظ بالتعزيز الخاص بشهر أبريل لأسباب غير معروفة. كما أكد مصدر مسؤول بأن البنك المركزي التزم بصرف مرتبات عمال النظافة بشكل منتظم شهريا، محملا القائم بأعمال أمين العاصمة المسؤولية الكاملة إلى جراء تداعيات إضراب عمال النظافة وآثار تكدس المخلفات في الشوارع والأحياء، لأنه لم يسلم مذكرة التعزيز الخاصة بشهر أبريل التي تسلمها من وزير المانجة. لدينا تعليق لمعدة البرنامج. هناك للأسف خطة ممنهجة ينفذها الطابور الخامس المتواجد في المؤسسات الحكومية والذي يخدم العدوان بشكل كبير. تراهم يولولون وينوحون ويقرح لهم فيوس إذا سمعوا أنه تم تعيين أحد أنصار الله مدير عام أو حتى موظف عادي في أي جبهة حكومية، لكنهم في نفس الوقت يحملون أنصار الله مسؤولية أي خلل يحصل. على سبيل المثال يقول البعض: لماذا أنصار الله لم يرفعوا القمامة من الشوارع؟ وكأن أنصار الله وحدهم هم من يتواجدون في أمانة العاصمة وفي المجالس المحلية ومدراء عموم المديريات، أو كأنهم وحدهم من يتواجد في الحكومة. فليذهب أحدكم فقط إلى أحدى مؤسسات الدولة وليبدأ مثلا بأمانة العاصمة، أعرف أن كل مؤسسات الدولة يتحكم فيها أشخاص بعيدين كل البعد عن أنصار الله. ولا ألوح هنا أو أتهمهم أنهم جميعا مؤتمرين، لا أقصد هذا، بل ستجدونهم من مختلف العينات والانتماءات، وتجدون بينهم حتى من يحاول أن يخدم العدوان بأي طريقة كانت ويحاول أن يفشل كل التحركات ويعمل على عرقلتها. لو كنتم تريدون تحميل أنصار الله مسؤولية كل شيء، فما عليكم إلا تطهير مؤسسات الدولة من كل من لا ينتمي لهم، وهذا هو المستحيل طبعا. ولا أطالب به، فأنصار الله جزء من هذا الشعب ولا يقصون أحد، ويدعون للشراكة مع جميع المكونات. ولهذا عليكم أن توجهوا التهم لفلان وفلان وتذكروهم بالاسم بدلا من اتهام أنصار الله في كل شيء. قال موقع بريطاني يدعى ليبرتي فايترز بأن سربا من الطائرات الإسرائيلية انضم لصفوف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وبدأ شن أول غارة على ما أسمى معسكر تدريب تابع للحوثيين في تعز. ونقل الموقع عن الناطق لوزارة الدفاع السعودي اللواء أحمد العسيري قوله بأن أول غارة إسرائيلية في اليمن استهدفت معسكرا للتدريب يتبع من أسمائهم بالحوثيين في تعز غربي اليمن. كما نقل الموقع عن العسيري قوله في هذه المرحلة الحاسمة نحن في أشد الحاجة إلى جيش تل أبيب للحد من الزحف الإيراني على اليمن، آمنا من هذا التدخل الذي وصفه بالمهم أن يشكل فجرا شديدا من العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل حسب الموقع. وقال الموقع بأن السعودية وجدت نفسها غير قادرة على هزيمة الثوار بعد أن قتلوا 28 طيارة من مقاتلي F-15 الذين يعملون لحساب التحالف بصواريخ روسية. ونقل الموقع عن العسيري بأن طائرة من نوع بيونغ 747 تحمل أسلحة حطت في قاعدة خميس مشيط العسكري لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين. وذكر الموقع عن وجود مفاوضات سرية بين إسرائيل والسعودية حول تقديم مساعدات جوية للتحالف من أجل هزيمة من أسماهم بالمتمردين الحوثيين. هذا ولم يشر الموقع إلى السياق الذي جاء فيه حديث العسيري ومتى أدلى بهذه التصريحات. لدينا تعليق لمعدة البرنامج، ما رأي الأخوة المحايدين فيما سمعوا؟ كل هذا وما زال الأمر لا يعنيهم، يريدون فقط أن يعيشوا وأن يسلموا رواتبهم وأن يأكلوا ويشربوا فقط. إسرائيل تشارك في العدوان على بلادهم بشكل صريح وعلني، تحرك أذرعتها من الداخل لخدمة مصالحها، وتهيج الرأي العام ضد الأنصار الذين يواجهون عدوانهم ويتحركون بطائراتهم القصف والقتل. وللأسف يأتي واحد ويقول لك ليش تقولوا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ ولد الشيخ يعود للمنطقة وتوجهات أممية بهدنة قبل رمضان. يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ جولة إقليمية جديدة بشأن مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أواخر العام الماضي، ويستهل جولته الجديدة من الرياض للقاء مسؤولين يمنيين وسعوديين. وقالت مصادر إخبارية بأن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بدأ من يوم الأحد جولة إقليمية جديدة بهدف استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام اليمنية. وقال مصدر حكومي يمني بأن ولد الشيخ يستهل جولته الجديدة من الرياض، مشيرة إلى أنه سيلتقي مسؤولين سعوديين وآخرين في حكومة هادي الهارب، دون أن يوضح ما إذا كان سيلتقي بهادي الهارف المقيم في الرياض. وترفض حكومة الهارب هادي خارطة الطريق التي تقدم بها ولد الشيخ للحل في اليمن، مرجعة ذلك لمخالفتها مرجعيات التفاوض. وتوقفت تحركات ولد الشيخ منذ مطلع مارس آذار الماضي، وحينها قام بزيارة إلى الرياض، غير أنه لم يلتقي بالهارب هادي الذي كان حينها متواجدا هنا. حسب المصادر، من المتوقع أن تشمل جولة ولد الشيخ العاصمة صنعاء للقاء الوفد الوطني وعواصم خليجية أخرى، وتسعى الأمم المتحدة لتوقيع حدنة خلال شهر رمضان القادم حسب زعمهم. وطبقا لما أوردته المصادر، من المتوقع أن تجري الجولة المقبلة من المفاوضات اليمنية في دولة الكويت أو في جنيف السويسرية في حال اتفق الطرفان على استئناف التفاوضات. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، السفير الأمريكي الأسبق في اليمن يكشف تفاصيل مثيرة. قال السفير الأمريكي الأسبق في اليمن ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن ستيفن ستش بأن دولة الإمارات تواصل بناء روابط مع أفراد منطقتهم ضمن حركة تواصل الضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من الحكم الذاتي إن لم يكن الاستقلال الصريح جنوب اليمن. وقال بمقال له على موقع المعهد وترجمته عربي 21 بأن السعودية التي نظمت التدخل العسكري في الحرب اليمنية لإعادة عبد رب منصور هادي تجنبت حتى لحظة مناقشة الاستراتيجية التي ينفذها الإماراتيون في الجنوب، وطرح أسئلة حول تصرفها بشأن مستقبل دولة يمنية موحدة ودعم هادي الهارب. ولفت إلى أنه على الرغم من وضوح جدول أعمال الإمارات الطموح في الجنوب اليمني، إلا أن الاختلافات بين الإمارات وحكومة الهارب هادي المنفي أصبحت تتزايد، بل وبكثير من الفزع لدى هادي. يشير السفير إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن الإمارات تسعى لوضع أجندة سياسية في كافة المناطق الجنوبية التي تشهد خلافا مع الفار هادي. الحادي تمثلت بعقد ما يسمى بمؤتمر حضرموت الجامع في 22 من نيسان أبريل. ولفت إلى أن أحد التقارير تقول أن المؤتمر عقد تحت رعاية رجل من أبوظبي في حضرموت وهو اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بحماية أمنية من قوات النخبة في حضرموت. وقال بأن المؤتمر حمل دعوة لهادي الهارب لتسريع إعلان حضرموت مقاطعة مستقلة، بالإضافة إلى تأكيد البيان الختامي للمؤتمر على أن الحضرميين سيكون لهم الحق في مغادرة الاتحاد اليمني إذا وجدوا أنه لا يخدم مصالحهم. على صعيد الموقف السعودي من تحركات الإمارات في الجنوب، يقول السفير بأن المثير للاهتمام أنه على الرغم من إعلان رجال الأعمال وزعماء القبائل المرتبطين بالسعودية مقاطعة المؤتمر، إلا أن الجانب الرسمي السعودي لم يعلق علنا على الأمر. وقال السفير بأن محللا بارزا في الخليج العربي قال هذا الأسبوع بأن الرياض لا تصر على خروج اليمن من الصراع الحالي كدولة موحدة، بل ترك للمواطنين العمل مع القادة السياسيين والمحليين وغيرهم في الجنوب لتشكيل مستقبل المنطقة بأي شكل من الأشكال بما يضمن استقرارها. ويشير إلى أن حماس الإمارات لهجوم برمائي على ميناء الحديدة الاستراتيجي لانتزاعه من أنصار الله يتبع منطق معين، ولو ظهر بأنه غير مدرج ضمن أي عملية عسكرية وشيكة. ويخلص السفير إلى أنه على الرغم من استمرار الحرب وعدم ظهور ملامح واضحة في الأفق، يبدو أن الإماراتيين مصممون على تحويل تركيزهم في اليمن من العمل التكتيكي قصير الأجل إلى الاستقرار الاستراتيجي طويل المدى. وأضاف يبدو أن الركود السائد في المعارك يخفي خططا تسير عليها الإمارات لدعم استثمار أطول أجل في اليمن قد يتضمن إعادة رسم خارطة البلد. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد أحمد مفتاح كتب: جيران اليمن، عمان الجار المثالي لليمن ومخرج الطوارئ للمهزومين ومشفى الطوارئ النموذجي عند الضرورات. مملكة سعود جار السوء في دار المقامة، الكيد والمكر والاستعلاء وتدبير المصائب والقلاقل والفتن، استغلال العمالة اليمنية وابتزازهم واضطهادهم وإذلالهم ومصادرة حقوقهم وكراماتهم، العبث بأمن واستقرار اليمن وفرض أدواتهم للتسلط على الشعب، التدمير الممنهج لموارد اليمن لإذلاله بصداقات مشبوهة ومغمسة بطوفان من المن والأذى، تصدير الغلو والتشدد وإثارة النعرات المذهبية وزرع الأحقاد والضغائن باسم الدين، حرب إبادة على اليمن ودمار شامل وأرض محروقة في صعبة وحجة. عبد الله محمد النعمي كتب: ما يزال وزير النفط إلى حد الآن متوتر وغاضب من السماح لقاطرات النفط بالدخول إلى ميناء الحديدة وتزويدهن بالمشتقات النفطية والسماح لهم بمغادرة منشآت الميناء، وما يزال إلى حد الآن مهددا ومتوعدا الموظفين الذين سمحوا بذلك بالفصل من وظائفهم. ونسيت أن أقول لكم أن وزير النفط استخدم كل جهوده في إحباط ذلك، حتى لقد واجه الموظفون ضغوط عدة واتصالات حتى من قيادات من أنصار الله ومن المؤتمر بأن ينتظر الموظفون وألا يسمحوا للقاطرات بالخروج من الميناء تنفيذا لتوجيهات وزير النفط ونزولا عند رغبته واحتراما لتوجيهاته بالمنع، غير أن الموظفين لم يقطعوا سوى لضمائرهم فقط، فقد واصلوا عملهم وتم تعبئة كل القاطرات ومضت لحال سبيلها. لماذا؟ ليش؟ لأن الموظفين جميعا لم يجدوا أي مبرر لمنع القاطرات من التعبئة، فالدنيا فاهنة والبترول موجود ملان الميناء. ويضيف الأستاذ عبدالله النعمي قائلا: قالت قناة اليمن اليوم بأن المجهود الحربي المقرر رسميا لجبهات الحرب 15 مليار شهريا على أساس أن المبلغ كبير. طيب ممكن ترجعوا للصرفيات التي تنفقها قوى التحالف شهريا؟ هل بالإمكان أن تفتحوا النت وتقرأوا ذلك؟ خلاص بطلوا قوى التحالف، ممكن تقولوا لنا تكاليف حرب واحدة من حروب صعدة؟ خلاص بلاش حروب صعدة، ممكن تعطونا تكاليف حرب 94؟ أمة الملك الخاشب كتبت: رغم أني لم أخلي مسؤولية أمانة العاصمة والوزراء فيما يحصل في العاصمة، لكني استغربت من هذا البرود الغريب من الشخصيات المجتمعية. عقال الحارات مثلا: معقول لم يقوموا بمبادرات أو حتى جمع 100 ريال من كل بيت ودفعها لأحد عمال النظافة ليرفع القمامة إلى قلاب يستأجره؟ لماذا لم تنزل بعض الشخصيات المحسوبة على المؤتمر أو على الأنصار وتبادر برفع القمامة؟ هل هذا يعتبر نقص في حقهم؟ هل سيد القوم خادمهم أم خادم القوم سيدهم؟ هل النظافة واجب عمال النظافة فقط؟ ألسنا مسلمين وديننا يحثنا على النظافة؟ ألسنا أحفاد الأنصار ونفخر بهذا دائما؟ أقل شيء علينا جميعا احترام المجاهدين في الجبهات الذين يقدمون دماءهم فداء لهذا الوطن لأجل أن يحيا عزيزا، ولن يكون وطنا عزيزا إلا لو كان نظيفا. النظافة مسؤولية الجميع وليست مسؤولية عامل النظافة فقط. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
اخترنا لكم والحكم لكم. بعض قرارات عوائل الشرعية اليمنية. وزيرة الشؤون الاجتماعية عينت ابنها مديرا لمكتبها. محافظ البنك المركزي عين ابنه مديرا لمكتبه. تعيين نجل سلطان العتواني ملحقا طبيا في ماليزيا. تعيين نجل وزير الصحة ملحقا طبيا في قطر. تعيين نجل مستشار الرئيس مستشارا في سفارتنا في بلغاريا. وزير النقل يعين زوجته وكيلا لوزارة حقوق الإنسان. تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحفي للرئيس مستشارة سياسية في سفارتنا بالرياض. تعيين قريبة وزير الإعلام وزيرا مفوضا في سفارتنا في ألمانيا. تعيين نجل وزير الخارجية وكيلا المساعدة لوزارة التخطيط والثاني سكرتيرا لوالده. وزير التخطيط والتعاون الدولي يعين زوج ابنته مديرا لمكتبه. تعيين جمال جباري قريب وزير الخدمة وزيرا مفوضا بالقاهرة. تعيين نجل قيادي اشتراكي مستشارا في سفارتنا في ألمانيا. تعيين ابنة أحد قيادات المقاومة في تعز مساعدا للملحق الطبي في تركيا. تعيين شقيق نصر طه مصطفى سفيرا وزوج ابنته دبلوماسيا في بعثتنا في الجامعة العربية. تعيين نجل مسؤول مراسيم رئاسة الوزراء مساعدا لأبي. تعيين سالم العرادة قريب محافظ نائب سفيرا في موريتانيا. تعيين نجل وزير سابق وقيادي إصلاحي وكيلا لوزارة الأوقاف لقطاع الحج. تعيين نجل مستشار الرئيس محمد الشائف قائد لواء. تعيين زوجة سكرتير الرئيس سفيرة في هولندا. تعيين شقيق محافظ صنعاء نائب لوزير النقل. تعيين نجل شقيقة مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي مديرا عاما للسكرتارية في مكتب رئيس الوزراء. تعيين نجل رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكيلا لمحافظة صنعاء. تعيين زوجة رئيس الوزراء وكيلا لوزارة الزراعة والري. تعيين شقيق سفيرنا في واشنطن مستشارا في سفارتنا في المغرب. تعيين ابنة وزير الإدارة المحلية سكرتيرا في رئاسة الوزراء. تعيين نجل سفيرنا في الجزائر ملحقا تجاريا في سفارتنا في قطر. تعيين خديجة عليوة مستشارا في قنصلية جدة ونجلها السكرتير أول في سفارتنا في ألمانيا. تعيين أخ وزير الدولة عثمان مجلي مديرا لمكتب رئيس الوزراء والثاني ملحقا تجاريا. تعيين نجل رئيس الوزراء وكيلا لوزارة الشؤون القانونية. تعيين الشاذلي مجلي سكرتيرا لرئيس الوزراء وأخته سفيرة في بولندا. تعيين أوس العود وكيلا لوزارة النقد وأخي أوسان وكيلا للخارجية. وتعيين شفيع العبد وكيلا لوزارة الشباب وأخي وكيلا لوزارة التعليم العالي. وما خفي كان أعظم.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.